وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا مع الشيخ العراقي في الشاهد الثالث من الشواهد علينا. هذا الشاهد الثالث شاهد على ماذا؟ على أن الفقهاء حينما قالوا في مسألة الوضوء الضرري الوجوب مرتفع ليس مستندهم قاعدة لا ضرر، بل مستندهم مسألة اجتماع الأمر والنهي مع تقدير النهي، يستشهد بشواهد ثلاثة. الشاهد الثالث الذي انتهينا إليه هو كان بأيدينا، خل أكرر من جديد حتى نذكر التعليق عليه. قال إذا افترضنا أن الشخص كان عالما بالضرب مجاهل بيصير اشتباه رجاء. في المورد في الشاهد الثاني افترضنا كان جاهل بمن بالضرب، أما في هذا المورد بالعكس عالم بالضرب، ولكن كان جاهل بأصل وجوب الوضوء في الإسلام وفي الدين وفي الشريعة. على خلاف شنو الشاهد الثاني؟ يعني الشاهد الثاني هو عالم بمن بوجوب الوضوء في الإسلام، لكن جاهل بأن هذا الوضوء وضوء ضرر. فالخلاص صاحبنا هذا يعلم هذا وضوء ضرري، لكن جديد عهد في الإسلام ما يدري على أنه في الإسلام يجب وضوء، بس من باب الاتفاق والصدفة رجاء المطلوبية شاف بعض المسلمين يتوضون، هو هم صاحبنا شنو يتوضى هنا، ولكن في الواقع هو ماذا كان عالم بالضرر. هنا هل يحكم عليه بالصحة أو بالفساد؟ المشهور حكموا عليه بالفساد، بفساد الوضوء. الشيخ العراقي يقول إذا كان مستندهم حديث لا ضرر فمن المناسب أن يحكموا بالصحة دون الفساد. ليش؟ لأن حديث لا ضرر في هذا المورد الذي شخص مفروض فيه أنه جاهل بوجوب الوضوء في الإسلام، رفع الوجوب الوضوء عنه ما نحتاج إلى حديث لا ضرر، هو مرفوع عنه. بمن مرفوع عنه؟ بحكم العقل. هو العقل يقول أنت ما دام جاهل بعد أنت شنو جاهل بوجوب الوضوء، أنت ماذا؟ أنت معذور، ما منجز عليك الوجوب. هو تخفيف، تخفيف ثابت بحكم العقل والعقلاء. فالشيخ مسلم لا حاجة إلى أن يأتي حديث لا ضرر ويرفع ماذا الوجوب، فإن هذا أشبه بتحصيل الحاصل، لأن التخفيف هو ثابت من البداية. حديث لا ضرر يرفع وجوب الوضوء لمن كان يعلم بمن بوجوب الوضوء، لأن الذي يعلم بوجوب الوضوء سوف يذهب ويتوضأ. يعني في حالة الضرر لأن يعلم بوجوب الوضوء، فنحتاج إلى مثل حديث لا ضرر حتى يرفع عنا الوجوب ويخف. أما هذا الشخص الذي هو جاهل بوجوب الوضوء هو أصلا لا يقدم علامة على الوضوء بسبب جهله، فلا داعي لأن يأتي حديث لا ضرر ويرفع عنه الوجوب، أشبه بتحصيل الحاصل، التخفيف هو حاصل بشكل قاري. فإذا الحديث لا يأتي فتكمل المهمة. فإذا الحديث ما يأتي فالأمر بالوضوء شنو موجود بعده، لأن الرافع إذا لا يأتي وهو حديث لا ضرر، فإذا الأمر بالوضوء بعده موجود فيقع صحيحا، هذا الوضوء الذي أتى به يقع صحيحا لوجود الأمر به. إذا لو كان المشهور قد استندوا في رفع الوجوب الضرري في حق العالم بالضرر، لو كانوا يستندون إلى حديث لا ضرر، من المناسب في هذا المورد أن يحكموا بصحة الوضوء، لأن حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه ما دام الشخص جاهل بالأمر، فإذا كان ممكن تطبيقه فالأمر يكون ثابتا في حقه فيقع الوضوء صحيح. وحيث أنهم حكموا بالفساد فهذا يدلل على أنه مستندهم في رفع الوجوب في حالة الضرر هو إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا كان الشاهد الثالث، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيها أولا وثانيا وثالثا. وفيها أولا إنه من الممكن أن نفترض في مورد الشاهد الأول، يعني الشاهد الأول الشخص الذي يعلم بوجوب الوضوء ويعلم في نفس الوقت بمن بالضرر، يمكن أن نفترض في هذا المورد أنهم استندوا في رفع الوجوب عن المكلف، استندوا إلى قضيتين، إحداهما حديث لا ضرر والأخرى مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن كل منهما صالح لرفع الوجوب، ولكن حينما وصلوا إلى مورد الشاهد الثالث يعني المكلف الذي يعلم بالضرر ويجهل بوجوب الوضوء في الإسلام، انحصر مدركهم في الحكم بفساد الوضوء، انحصر مدركهم بمسألة اجتماع الأمر والنهي من دون أن يضموا إلى ذلك حديث لا ضرر. إن هذه الفرضية التي ذكرناها هل هي وجيهة؟ نعم إنها وجيهة، وما دامت وجيهة إذا لا يمكن للشيخ العراقي التمسك بالشاهد الثالث، يعني لا معنى لأن يقول حيث في مورد الشاهد الثالث حكموا بفساد الوضوء فهذا نستكشف منه أن مدركهم ليس حديث لا ضرر، إذ نقول بل مسألة الاجتماع كلا ليس من حقه ذلك، إذ نقول له إنهم تمسكوا بحديث لا ضرر ولكن لا في هذا بل في المورد الأول، في الشاهد الأول، في الشاهد الأول تمسكوا بحديث لا ضرر كما تمسكوا بقاعدة الاجتماع، أما في مورد الشاهد الثالث انحصر تمسكهم بمسألة الاجتماع دون حديث لا ضرر، فلا يتم حينئذ هذا الشاهد الثالث ولا يخفى لطف ذلك. ها شاكوبي احنا هذا مو هو الشيخ العراقي يريد يقول شنو اصلا ما متمسكين ديما لحديث لا اصلا ما يصير وما تمسكه، ونقول له لا خلاص تمسكه شاكوبي في المورد الأول تمسكوا، يعني في مورد العلم هو يريد ينفي ماذا؟ أنه حتى في مورد العلم الشاهد الأول يريد يقول أظن ما نكفر، تعال نقول له في المورد الأول بوي اتمسكوا بحديث لا ضرر، لكن في المورد الثالث في الشاهد الثالث انحصر امرهم بمن بمسألة الاجتماع دون حديث لا ضرر. هو احنا حكينا انهم تمسكوا بحديث لا ضرر من باب كقاعدة مستقلة وكواجهة. لا، هو الرجل يقول صحيح متمسكوا بقاعدة لا ضرر لكن كواجهة، وهي يعني التسامح، وإلا هو واقعا يعني شنو متمسكين بما بمسألة الاجتماع. احنا نقول له في مورد الشاهد الاول لا، ليش كواجهة؟ وهو تمسكوا حقيقة، ما بي اشكال حينئذ. غايته في مورد الشاهد الثالث تمسكوا فقط بما بقاعدة الاجتماع. اذا ما تتمكن تستنتج انه ابدا ما متمسكين حتى في مورد ماذا؟ الشاهد الاول ما متمسكين بحديث لا ضرر، بل متمسكين غايته في هذا الشاهد الثالث متمسكوا بقاعدة الاجتماع فقط. شيء ظريف ودقيق لا يخفى لصفه. شهر مطلق ثاني لو فرضنا سنة ما هي شغل احنا حكينا. هو ماذا؟ هو يعترف الرجال انه متمسكين بحديث لا ضرر، وما متمسكين بس يقول تمسكهم تمسك تخاف مو صحيح. اقوله شذابي شذابي هيكي، والا صدوق هو ما متمسكين به، متمسكين بشيء اخر وهو قاعدة اجتماع الامر والنهي. جيد، هذا اولا. وثانيا انه ذكر قدس سره لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في مورد الشاهد الثالث، يعني في حق الشخص الجاهل بوجوب الوضوء في شريعة الإسلام، ولكنه حانم بالضرر باعتبار أن التخفيف هو حاصل له بشكل قهري بلا حاجة إلى شنو؟ حديث لا ضرر. ونحن نقول بل هناك حاجة تدعو المولى وتضغط على المولى هذه الحاجة في أن يجعل حديث الرب رافعا للوجوب حتى في مورد الشاهد الثالث. وتلك الحاجة هي أنه لو لم يجعل حديث الرافع صالحا للرافع في مورد الشاهد الثالث، فهل تدري ماذا سوف تكون النتيجة؟ الفقرية ان النتيجة هكذا، ان من يعلم بوجوب الوضوء في الاسلام ويعلم بالضرر الذي هو مورد الشاهد الاول، ان مثل هذا لا شنو كمل اتباعه، لا وجوب في حقه. لأجل حديث لا ضرر. وأما الشخص الذي هو جاهل بوجوب الوضوء في الإسلام ولكنه عالم بالضرر الذي هو مورد الشاهد الثالث، يكون وجوب الوضوء ثابتا شنو في حقه رغم أنه رغم انه ماذا؟ جاهل بالوجه. فجهله يصير سببا، جهله بوجوب الوضوء يصير يعني سببا، علما يصير سببا لثبوت وجوب الوضوء في حقه. شو شلون نتيجة مضحكة؟ بينما ذاك يعني في مرج الشاهد الاول، علم الشخص بوجوب الوضوء يصير سببا لارتفاع الوجوب، وهذه النتيجة اما ليست معقولة في حد نفسها، او نقول معقولة ولكنها ليست عقلائية ومقبولة عرفا، فيضطر المولى آنذاك لأجل أن لا يقع في هذا المحذور، يضطر إلى أن يجعل حديث الرفع صالحا لرفع الوجوب حتى في حقه، حتى في حقه إيش؟ الجاهل، يعني مورد الشاهد الثالث، حتى لا يقع في هذا المحذور. إذن هذا شيء ظريف لطيف. إذن في مورد الشاهد تكرر بعد، ما عندي ترشيح، ما عندي خلص تعليق الثاني ماذا انت. إذن في مورد الشاهد الثاني نسلم ان الشخص المذكور لا داعي لرفع الوجوب عنه بحديث لا ضرر بعد ان كانت المنة والتخفيف حاصلا له قهرا، ولكن نقول هناك داعي لرفع الوجوب عنه من جهة، من جهة شنو؟ اخرى ثانية تفرض نفسها على المولى في ان يرفع الوجوب، وتلك الجهة الاخرى والحاجة الثانية شنو هي؟ لانه لو لم يرفع وجوب الوضوء بحديث لا ضرر في مورد الشاهد الثالث وبقى فقط ماذا؟ بقى فقط ماذا؟ يرفع في المورد الاول، في الشاهد الاول في حق الحائل، يلزم من ذلك هذه النتيجة الغريبة التي هي اما غير معقولة او ليست صرفية وعقلائية، وهي انه الشخص العالم بوجوب الوضوء يرتفع عنه وجوب الوضوء في حالة الضرر، اما الشخص الجاهل بالوضوء بوجوب الوضوء يبقى وجوب الوضوء في حقه في حالة الضرر، وهذه نتيجة غير مرضية. فاذا لم تكن مرضية فاذا بالتالي نفس هذا المحذور يفرض على المولى ان يجعل حديث لا ضرر صالحا للشمول لكلا الموردين، مورد الشاهد الاول ومورد الشاهد الثاني، وما افاده من انه لا حادثة في مورد الشاهد لشمول حديث لا ضرر، نقول له ايه مولانا من الناحية التي ذكرت من ناحية حصول تخفيف تكويني صحيح، لكن اكو حاجة من ناحية ثانية كما اوضح. هذا ثانيا. وثالثا، وثالثا انه ذكر قدس سره ان حديث لا ضرر امتناني، وفي مورد الشاهد الثالث يكون التخفيف حاصلا بشكل قهري، فلا حاجة الى الامتنان عليه من خلال شمول الحديث له. ونحن نقول هذا وجيه اذا فرض ان الامتنان قد لوحظ في الحديث الشريف بنحو العلة، يعني ان كان يلزم الامتنان من شمول الحديث فيجوز تطبيقه او يجب تطبيقه كما في مورد الشاهد الاول، وأما إذا لم يلزم امتنان من تطبيقه كما في مورد ماذا الشاهد الثالث فلا يجوز تطبيقه. إن هذا معناه أن الامتنان لوحظ بنحو العلية فيدور الحكم مداره مدار الامتنان وجودا وعدما. يعني إن كان هناك امتنان في الشمول فالحديث يشمل، إن لم يوجد امتنان فالحديث لا يشمل. ولكن لما لا نقول بأن الامتنان قد لوحظ في الحديث في حديث لا ضرر، ونقطة التشريع هو الامتنان. ولكن لوحظ بنحو الحكمة، يعني الهدف من تشريع لا ضرار هو الامتنان، ولكن قد يشمل الحديث موارد شغولا، قد يشمل الحديث موارد ويرفع الحكم من دون امتنان. كما هو الحال في مثل الإشكار، فإن الإشكار هو النقطة في تحريم الخمر، ولكن هل هو نقطة بنحو العلة أو بنحو الحكمة؟ إنه لو كان بنحو العلة فلازمه إذا لم يكن مذكرا، كما إذا كان قليلا فرق قطرة واحدة، وقطرة واحدة هي مو مذكرة، فيجوز التناول. إن هذا بناء على العلية يجوز لأنه ليس بمذكر، وهذا بخلافه بناء على الحكمة، فإنه تكون الحرمة ثابتة رغم أنه ليس بمسكر. فالإشكار نقطة التحريم، تحريم الخمر، لكن بهذا المعنى، لأجل أنه يوجب الإشكار طار محرما، لكن إذا لم يكن موجبا للإشكار لنقطة من النقاط اتفاقا فأيضا الحرمة تكون باقية. هذا ما يعبر عنه بما بالحكمة. ومن قبيل حرمة الربا، فإن الربا حرمة لأجل أنه يوجب ضعفا في الاقتصاد أو وهنا في الطاقات أو غير ذلك، ولكن هذه ليست علة، بحيث لو فرضنا أنه في مورد لا يلزم ذلك، فلا نقول بأنه إذن هو حلال الربا، بل يبقى هو حرام. وكثير من نكات الأحكام هي 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 ماذا، هي حكم وليست علل. والأمر نفسه نقول في قضية الامتنان، فالامتنان هو النقطة الموجبة لتشريع حديث لا ضرار، ولكن هذا لا يعني أن المورد الذي لا يلزم منه امتنان، بل كان التخفيف قهريا، هذا لا يعني أنه لا يشمل مثل هذا المورد، بل هو صالح لشمول مثل هذا المورد. فإذا على هذا الأساس يبطل الشاهد الثالث، لأنه بالتالي بناء على هذا الذي ذكرناه يجوز التمسك بحديث لا ضرر رغم أنه لا يلزم امتنان، إذ المفروض أن الامتنان ثابت بنحو والتخفيف ثابت بنحو قائل. نقول نعم لا مانع، فإن الامتنان قد لوحظ بنحو الحكمة لا بنحو الحلة. هذا كله فيما يرتبط بالمورد الأول من الموارد الأربعة، ليس الاشتباه. لاحظوا فرد شيء، أنا هذا ما أريد أبينه لأجل على أنه خفت شوي ويصير تشويش. نتمسك به حتى في موارد الذي ما بها امتناع، لكن لا يكون المورد دي خلاف المنة. هذا اسمحوا لي أقوله، يعني مو أنه بعد شنو تجي تتمسك به في مورد الذي يلزم شنو عكس المنة، خلف المنة تأذيه. لا، احنا في موردنا شمول الحديث ما راح يستدعي شنو خلف المنة، اصلا ما يلزم انه ما فد امتنان جديد ماكو، لان هو الامتنان حاصل، تقييد حاصل من الجد. انا اقول في هذا المورد، يقول ما كان من قبيل هذا المورد يشكو فيه، شكو فيه ان قلت قلت شو. انا هذا حلقة انا قلت قلت شو قلت اشوشكم. ان قلت ان شمول الحديث لهذا المورد الذي فرض فيه ان التخفيف حاصل بشكل قهري، شمول الحديث له يلزم منه اللغوية، إذ يلزم من ذلك محذور تحصيل الحاصل. قلت إن هذا المحذور يلزم لو فرض أن الإطلاق عبارة عن جمع القيود، وأما إذا قلنا إنه عبارة عن رفض القيود فلا يلزم مثل ذلك. إن شاء الله التفت جريد أقوله، فإنه قد تقدم في مبحث الإطلاق وجود احتمالين في تفسير حقيقة الإطلاق، فحينما أقول لك ائتني بكتاب إن هذا مطلق، وما معنى الإطلاق؟ هل معناه أني لاحظت جميع أفراد الكتب، فالكتاب الكبير والكتاب الصغير والكتاب المطبوع بهذا الطبعة وذلك الكتاب وهذا الكتاب والنحو الكتاب النحوي هكذا لاحظت الجميع ولم أخذ الأمر مقيدا بخصوص أحد الأفراد؟ إذا كان هكذا الإطلاق هذا ما يسمى بالجمع بين المصطلح، جمع بين القيود. ولازم هذا، لازم هذا المولى يكون يظهر الجد، وإنت قطية يكون يظهر الجد، لن تلاحظهن أفراد الكتب، وكل ما تريد تلاحظ ما تقدر ترى تجمعهن كلهن تلاحظهن، ما تكليف تقريبا بما لا يطاق. هذا الإطلاق لو الإطلاق لا عبارة عن صد الحكم ملاحظة الطبيعة من دون لحاظ قيد من القيود. إن الصحيح أن الإطلاق هو عبارة عن من؟ عن هذا لقضاء الوجدان بذلك، وبناء على هذا فلا يلزم حينئذ محذور الزهوية، لأن المولى لم يلحق تلك الحالة، يعني حالة يا حالة قصدي يا حالة ساعدني ساعدك الله في استفادة حالة الشاهد الثالث، وهو أن المكلف يعلم بالضرر ويجهل بوجوب الوضوء في الشريعة. هذه الحالة لم يلحظها المولى في ذهنه، ما تحاجة ويصب الحكم عليها حتى تقول يلزم من ذلك محذور اللغوية، وإنما ملاحظ ماذا الطبيعة من دون قيدين. مهم يريد يقول وقت ما هو يلحظ هذا الشيء مورد الضرر الحكم يكون فيه مرفوع، فملاحظ الطبيعة من دون قيدين، فلا يلزم من ذلك محذور اللغوية بعد أن لم يلحظ هذه الحالة بخصوصها، مضافا إلى أن مسألة التأكيد مسألة مقبولة فلا محذور في أن يكون الرفع شاملا من باب تأكيد الشرع علما، فإن بعض الناس لا يكفيهم التخفيف شنو التخفيف العقلي، بل يحتاج دائما علما إلى الشريعة، خصوص بعض الناس اللي شوية عندهم احتياط، فيكون هذا تأكيدا علما إلى ما يقتضيه حكم العقل والعقلاء من أن الشخص الجاهل بوجوب الوضوء في الإسلام هو مخفف عنه ولا يجب عليه الانتباه. هذا ليس التأكيد الأذق وأي مانع منه. هذا كله بالنسبة إلى المورد الأول، المورد الثاني غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.